منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. عبد الله يان يعلن التوصل إلى تفاهمات مهمة في محادثات فيينا، لكنها لم تبلغ نقطة التوصل للاتفاق النهائي. مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية إحياء ليوم الصمود الوطني. صنعاء تعلن استعدادها لوقف الهجمات بالصواريخ والمسيرات إذا أنهت السعودية الحصار والعدوان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيرانية إننا قريبون من نقطة الاتفاق في مفاوضات فيينا، مؤكدا وجود القليل من القضايا المهمة. وأضاف حسين أمير عبد اللهيان، لقد تمكنا من قطع أشواط كبيرة في مجال رفع الحظر كما حصلنا على بعض الضمانات، لافتا إلى أن مسألة رفع أسماء الأشخاص من قائمة الحظر كقضية حرس الثورة وبعض المؤسسات الحكومية والشركات هي من القضايا الرئيسية. وأضاف أن الأمريكان يريدون مفاوضات مباشرة لإظهار حسن نواياهم، وقلنا في المقابل إذا رفعت أمريكا الحظر فسينبئ ذلك بأن لديها نواياها الحسنة. واختتم عبد اللهيان بأن العقبة الرئيسية أمام المفاوضات هي أطماع الجانب الأمريكي والقضايا التي يطرحها. نفى مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإيرانية نبأ وجود اتفاق سري بين إيران وروسيا، معتبرا هذه الأخبار نوعا من التلفيق الذي تجيده أجهزة الأمن الغربية. ولفت المصدر إلى أن مثل هذه المزاعم المتعلقة بإيران وروسيا لا أساس لها، وأطلقت مرارا وتجري في إطار الحرب النفسية. وكانت صحيفة ديلي تيليغراف قد ادعت يوم أمس عقد اتفاق سري بين إيران وروسيا يتضمن عرض طهران مساعدة موسكو في تجنب العقوبات الغربية مقابل دعم الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي. صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن إيران والدول الغربية اقتربتا من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء الاتفاق النووي. وقال جوزيب بوريل إن المحادثات النووية كانت قريبة من التوصل لاتفاق قبل أن تصر روسيا على وجوب أن لا تؤثر العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا على التبادل التجاري مع إيران، وهو ما سبق لموسكو أن نفته واعتبرته مزاعم شريرة. إلى ذلك يصير منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أنريكي مورا إلى طهران اليوم، قائلا إنه سيجتمع بكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني، وإنه سيبذل الجهد لردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا. أكد الشعب اليمني أن خيار المواجهة والصمود الذي التزمه طيلة سنوات العدوان كان ولا يزال الخيار الصائب الذي يجب الاستمرار عليه. جاء ذلك في بيان صدر في ختام مسيرة اليوم الوطني للصمود والتي جابت مختلف محافظات البلاد، مؤكدة جاهزية الجماهير اليمنية لتنفيذ توجيهات قائد ثورتها في تعزيز الجبهات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإعلامية. وشدد البيان على المواطنين ضرورة طرد الاحتلال ودحر المرتزقة وتحركهم في هذا السياق، كما أشاد بجهاد القوات المسلحة لتحطيم العدوان وحصاره على البلاد، مباركا لها ضرباتها البطولية في عمق أراضي العدوان. وحول التظاهرات الشعبية الواسعة بمناسبة يوم الصمود في صنعاء والمدن اليمنية الأخرى، إليكم التقرير التالي.
تحول هذا اليوم إلى يوم أطلق عليه يوم الصمود الوطني بالنسبة للشعب اليمني واليمنيين، وهو اليوم الذي بدأت فيه العدوان على اليمن في 26 مارس عام 2015 وإعلان ما أسميت وقتها بعاصفة الحزم. لكن في الذكرى الثالثة من هذا اليوم أطلقت الجهة المعنية على هذا اليوم بيوم الصمود نظرا لقلب صنعاء لموازين المعركة، وكونها أصبحت في موقف المنتصر وفي موقف المبادر وفي موقف المهاجم بدل أن كانت في موقف المدافع، أيضا بالنظر إلى صمود الشعب اليمني والصمود العسكري وحالة الصمود إجمالا في مواجهة هذا العدوان المستمر لسبع سنوات كاملة، وهو الآن يبدأ عامه الثامن. هنالك العديد من الفعاليات بدأت منذ أيام في هذا الإطار، منها تلك الفعاليات التي ترصد حجم الدمار والانتهاكات والجرائم التي مورست بحق الشعب اليمني خلال هذه السبع سنوات، ومنها التي تؤكد وتبارك على أهمية الانتصار والتفوق العسكري لقوات الجيش واللجان الشعبية، وتقدم الدعم سواء بالمال أو بالنفير العام أو بالقوافل الغذائية وقوافل الدعم لقوات الجيش واللجان الشعبية، وتقدم لها كل التأييد والدعم لمواصلة مواجهة العدوان والحصار المفروضين حتى يتم إيقاف الحرب ورفع الحصار حسب المطالب التي تشترطها صنعاء لإيقاف تصعيدها العسكري وعملياتها العسكرية. اليوم المدن اليمنية منذ الصباح تعيش على وقع هذه البكيرات وهذه الفعاليات الجماهيرية الكبيرة الحاشدة. صباحا كان هنالك تظاهرة ومسيرة كبرى في محافظة صعدة شمالا، أو مسيرتين في صعدة ومسيرة متزامنة معها كانت في عدد من المحافظات اليمنية في تعز وفي إب وفي البيضاء وفي مأرب في عمران وفي حجة. وفي الأثناء تنطلق المسيرة المركزية والكبرى في العاصمة اليمنية الصعدة خلال هذا الحشد هذه الجموع، مسيرة رجالية في شارع زويري منطقة باب اليمن التاريخية، وأيضا هنالك مسيرة نسائية أيضا كبيرة وحاشدة في حديقة الثورة مع مسيرات مماثلة في كل من محافظات أيضا الحديدة وتعز وبعض المحافظات التي أجلت مسيراتها حتى الآن.
أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. وقال مهدي المشاط: نحن مستعدون لتحويل وقف المواجهات إلى الالتزام النهائي إذا أعلنت السعودية سحب جميع القوات الخارجية من أراضينا ومياهنا ووقف دعم ميليشياتها المحلية في بلادنا. مضيفا: ندشن العام الثامن بدعوة صادقة إلى خطوات عملية تبني الثقة وتنقل الجميع من مربع القول إلى الفعل، وندعو الجميع إلى الكف عن الأساليب التي لا تخدم السلام والالتفات للمداخل المنطقية والعملية لصناعة السلام. ومع دخول الحرب على اليمن عامها الثامن، ينتظر الشارع اليمني جهودا وتحركات دولية أكثر جدية، وذلك لإيجاد حل سياسي ينهي كابوس الصراعات والحرب والحصار الجاثم على صدره منذ 7 سنوات. ونظرا للتعقيدات في الملف السياسي اليمني، تعاقب خلال سنوات الحرب 4 مبعوثين أمميين آخرهم السويدي هانس غرودنبرغ، لكنهم فشلوا جميعا في إحداث أي خرق في جدار الأزمة اليمنية من شأنه إيقاف الحرب وإنهاء الحصار، وذلك نتيجة ما ترجعه صنعاء إلى تعنت التحالف السعودي الإماراتي وأتباعه من القوى اليمنية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحولات عديدة شهدها الملف السياسي خلال 7 سنوات من الحرب السعودية على اليمن. فعلى مستوى العملية السياسية لم تتوقف طيلة هذه السنوات الجهود الساعية للسلام، ولم تغب المبادرات والمساعي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. لكن ما حضر هو التعثر مع كل هذه التحركات التي اصطدمت بحزمة من التعقيدات بدءا من جولة المحادثات الأولى بجنيف في يونيو يونيو 2015، وما تلتها من جولات مشاورات استضافتها كل من مدينة بيل السويسرية ودولة الكويت، ولم تخرج هي الأخرى بأي نتائج إيجابية. ليشهد المسار السياسي بعدها حالة من الجمود استمرت لنحو عامين، حتى انعقاد جولة مباحثات احتضنتها العاصمة السويدية ستوكهولم في نهايات العام 2018، تركزت مخرجاتها على تفاهمات بشأن ملفي الحديدة والأسرى. ونظرا للتعقيدات في الملف السياسي اليمني، تعاقب خلال سنوات الحرب 4 مبعوثين أمميين آخرهم السويدي هانس جروندبرغ، جميعهم فشلوا حتى اللحظة في إحداث أي خرق في جدار الأزمة اليمنية من شأنه إيقاف الحرب وإنهاء الحصار، نتيجة ما ترجعه صنعاء إلى تعنت التحالف السعودي الإماراتي وأتباعه من القوى اليمنية. التحول الكبير في الملف السياسي اليمني برأي كثيرين أحدثته صنعاء بتغييرها لموازين القوة لصالحها وانتصارها عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا، من خلال تماسك صفها وتوحيد قرارها السياسي بتشكيل مجلس سياسي أعلى وحكومة مشتركة، وإجبار خصومها على الاعتراف بها كقوة على الأرض، إضافة إلى توسيع علاقاتها الخارجية مقابل حالة من التشظي والخلافات شهدته دول تحالف العدوان، أدت إلى انسحاب بعضها من هذا التحالف، ما مثل انعكاسا لفشله الفعلي في تحقيق أهدافه التي أعلنها كمبرر لتدخله العسكري في اليمن. ومع دخول الحرب على اليمن عامها 8، ينتظر الشارع اليمني جهودا وتحركات دولية أكثر جدية لإيجاد حل سياسي ينهي كابوس الصراعات والحرب والحصار الجاثم على صدره 7 سنوات كاملة.
وفي السياق، تتواصل الحرائق في المنشآت النفطية السعودية لليوم 8 على التوالي، حيث قالت مصادر سعودية إن الحريق لا يزال مشتعلا في منشأة أرامكو بمدينة جدة. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه ناشطون أن الحرائق مستمرة أيضا في مخازن أرامكو في جازان السعودية. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وتستخدم صواريخ دقيقة لقصف أهداف عسكرية. البرلمان العراقي يؤجل جلسته لتعيين رئيس الجمهورية للمرة الثانية وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية. مقترح غربي لتكليف رئيس المحكمة الليبية العليا برئاسة مؤقتة للدولة وإجراء الانتخابات خلال العام المقبل. أهلا بكم من جديد. تواصل القوات الروسية حربها في أوكرانيا لليوم 31، وقد أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الأولوية هي الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات الاستراتيجية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة عددا من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكراني وسط جنوب البلاد. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن تلويح موسكو باستخدام الأسلحة النووية يشجع باقي الدول على امتلاك هذا السلاح. وحول آخر المستجدات والتطورات السياسية والعسكرية في أوكرانيا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لليوم 31 يواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية بعد إعلان موسكو تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية وسط تصعيد الغرب إمداد كييف بالأسلحة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت تدمير عدد من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابع للجيش الأوكراني وسط وجنوب البلاد بصواريخ مجنحة عالية الدقة. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد تدمير مستودع للذخيرة والأسلحة وسط أوكرانيا بصواريخ مجنحة من طراز كاليبر واستهدافا آخر لتخزين الوقود جنوب البلاد بصاروخ مجنح من طراز أونيكس. وكشف المتحدث العسكري عن ضرب 117 هدفا عسكريا أوكرانيا وإسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية. وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو أكد أن أولوية بلاده هي الحفاظ على الاستعداد القتالي للقوات النووية الاستراتيجية. وخلال ترأس اجتماع عمل لقيادة الوزارة شدد شيغو على أنه على الرغم من العقوبات ضد روسيا فإن مستوى إبرام العقود الحكومية بلغ 85%. وقال الوزير الروسي أنه يتم إعطاء الأولوية للأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات الجوية. وفي المقابل قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا تمارس ما وصفه بوحشيتها ضد بلاده. وخلال كلمته في منتدى الدوحة اتهم موسكو بعدم الالتزام بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها وهي تتفاخر بأنها قادرة على تدمير بلاده بأسلحة دمار شامل، مشيرا إلى أن روسيا لم تعاقب بعدما استولت على جزيرة القرم، ودعا إلى ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من الهيمنة الروسية.
أجل مجلس النواب العراقي جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء القادم، وذلك بسبب عدم تحقق النصاب القانوني. وكانت الجلسة قد تأجلت للمرة الثانية خلال ساعات، حيث بقى الموقف يراوح مكانه وسط مداولات حادة لم تفضي إلى أي نتيجة. في غضون ذلك عقد النواب المقاطعون للجلسة وهم من الإطار التنسيقي وأتلاف عزم بقيادة مثنى السمرائي ونواب من كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني وآخر من المستقلين اجتماعا في بيت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري الملك. وفي وقت لاحق انضم إلى المجتمعين في هذا الاجتماع وفد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني. وحول تأجيل جلسة البرلمان العراقية للمرة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية والخلافات الحادة الموجودة بين الكتل والقوى السياسية العراقية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
عقدة انتخاب مجلس النواب العراقي رئيسا للبلاد لم تحل بعد، بل وازدادت شدة مع تشبث مختلف القوى السياسية في البلاد بمواقفها المتناقضة مع مصالح بعضها البعض. البرلمان فشل للمرة الثانية في تحقيق النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس، حيث حضر الجلسة 200 نائبان فقط من أصل 329 نائبا.
يجب أن يتحقق نصاب الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية. النصاب لهذه الجلسة 202 نائب، لغاية الآن لم يتحقق نصاب الثلثين لإكمال النصاب.
عدم تحقق النصاب القانوني اضطر رئيس المجلس محمد الحلبوسي لتحويل الجلسة إلى جلسة مداولة تمت خلالها مناقشة مشاريع أخرى وتحديد موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس البلاد.
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء القادم، جلسة يوم 30/3 جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
هذا الفشل لم يكن الأول، حيث فشل المجلس أيضا في جلسة عقدت في 7 شباط فبراير الماضي بتحقيق النصاب القانوني بعد قرار من المحكمة الاتحادية باستبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح بسبب قضايا فساد. الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح عبر من جهته عن أسفه لعدم استكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، ودعا جميع الأطراف السياسية للانخراط بحوار جدي لإنهاء الأزمة. وحتى الموعد المقبل ستواصل التيارات السياسية تجاذباتها ومحاولاتها لكسر التحالفات الحالية أو استقطاب بعض القوى المحايدة بهدف فرض مرشحها. وبحسب المعادلات الحالية فإن المنافسة تنحصر بين الرئيس الحالي برهم صالح المرشح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بدعم من قوى الإطار التنسيقي وربير أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني المدعوم من الكتلة الصدرية.
وفي أعقاب فشل تحالف إنقاذ الوطن في تمرير انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب العراقي، صرح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بأن ما حصل في البرلمان العراقي اليوم يمثل انتصارا للثلث الضامن. وبدوره أكد رئيس تحالف الفتح حادي العامري تحقق الثلث الضامن داعيا الجميع إلى التوافق بعيدا عن كسر الإرادات. يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه أمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن اليوم يعتبر تاريخيا في إعادة توجيه العملية السياسية إلى مسارها الصحيح. كشفت مصادر ليبية النقابة عن مقترح غربي يقضي بتجميد كل الأجسام السياسية الحالية في ليبيا، وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة وإجراء انتخابات عامة منتصف العام المقبل. وبحسب المصادر فإن المقترح الذي يحظى بدعم عواصم أوروبية يوصي بتغيير رئيس المحكمة العليا الحالي محمد الحافي وتسمية رئيس جديد، والذي من شأنه أن يصدر مرسوما قضائيا بتجميد أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومتي الدبيبة وباشاغا. وأفادت المصادر المحلية أيضا أن المقترح لاقى معارضة شديدة من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والعديد من الشخصيات القيادية في المجلس الأعلى للدولة. انطلقت في المدن والبلدات الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة الانتخابات المحلية وسط غياب لحركة حماس بشكل رسمي، حيث سيدلي أكثر من 700,000 فلسطيني بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في أكثر من 50 هيئة محلية وبلدية. وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في هذا الشأن إن 50 هيئة محلية ستجري فيها الانتخابات، وتضم أكبر زخم من المصوتين يبلغ عددهم حوالي 715,000 مقترع. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
يوم ديمقراطي بامتياز شهدته المدن والتجمعات الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية. أكثر من 700,000 فلسطيني سيدلون بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في أكثر من 50 هيئة محلية وبلدية. ورغم غياب حركة حماس والتي تعتبر المنافس الأبرز لحركة فتح عن الانتخابات بشكل رسمي، إلا أنها في بعض القوائم تتواجد إما كداعم مباشر ومساند وإما كمؤيد ومبارك. وعليه فإن فتح التي استأثرت في السنوات الماضية في الانتخابات المحلية لن تكون كذلك هذه المرة. الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وإن كانت تمتاز بالخدماتية بشكل رئيس، إلا أن الكثيرين يعتبرونها مقياسا هاما لمزاج الشارع الفلسطيني في ظل تدخل الاحتلال في بعض الأحيان بشكل مباشر من خلال عمليات تغييب وملاحقة لبعض القوائم. وعليه فإن ما سينتج عن هذه الانتخابات إلى حد سيشير إلى ما يمكن أن تحمله الانتخابات التشريعية التي ألغيت قبل عام في اللحظات الأخيرة.
احنا شايفين انه في اقبال كثير على الانتخابات هاي لاكثر من سبب. الجو الانتخابات التشريعيه والرئاسيه اللي مش موجوده تم اضافتها على البلديات، فالناس راح تدلب دلوها في انتخابات البلديات، وهيك يعني راح نعتبرها تقريبا مؤشر عن انتخابات التشريعي او الرئاسي، فالناس ماخذ فرصتها منيح وان شاء الله تكون النتائج منيحه والاقبال منيح.
وبكل حال من الأحوال فإن البعض يعتقد أن اصرار الفلسطينيين على المشاركه في الانتخابات هو جزء من حاله المقاومه حتى ولو كانت بالتمترس فوق أرضهم. أن يقوم الفلسطيني بالإدلاء بصوته في انتخابات أيا تكن محلية كانت أو تشريعية فهو انتصار على الاحتلال وهو تعزيز لصموده، لأن هذا الاحتلال يقوم على فكرة نفي الفلسطيني ونفي حقوقه.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عام عبد الله يعني يعلن التوصل إلى تفاهمات مهمة في محادثات فيينا، لكنها لم تبلغ نقطة التوصل للاتفاق النهائي. مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية خلال يوم الصمود الوطني. صنعاء تعلن استعدادها لوقف الهجمات بالصواريخ والمسيرات إذا أنهت السعودية الحصار والعدوان. هذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
فاليوم هذا يسولفون عن واحد اجى دخل المدينة، هو تاجر اجى دخل المدينة وكان بجعبته اموال، فلوس عنده حاطن بجنطة فلوس وشوية سبائك ذهب، وبذيش المدينة صادفته فد واجبة ما حب يروح لهاي الواجبة وبيده الذهب والفلوس وزحمة من الناس، فاجى طب للسوق قال بويا من ابن جواد هنا عدنا الخير بهذا السوق ياهو، قالوا إن شاء الله مثل وجوهكم كلكم خيرين، قالوا لحج فلان هذا خير تاجر إيه تاجر يصلي صوم إيه يصلي صوم صاحب دين صاحب دين، اجادق عليه الباب سلام عليكم السلام، قال عمي أني تاجر من فلان ولاية وجيت لولايتكم وعرضت عندي واجبة وأريد أن أدي أمانة، إنا عرضنا الأمانات على من؟ على الجبال عرضت الأمانات ترى أبين أن يحملناها، الله يقول مو الجبال ما قبلت تتحمل الأمانة، ابن آدم قال لي أنا أتقبلها، فقال عمي هاي أمانة أنا أكمل واجبتي أرجع لك تخلي عندك أمانة تتقبل أنت، قال لي يا عم أنا بخدمتك روح، هذا راح صاحبنا على أمانة على الواجبة وهذا أخذ الأمانة، فتح الأمانة الأخ شاف هذا بيها ذهب هاي بيها فلوس هاي بيها طرقاعة سودة، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، هاي فلوس أمانة شنو أمانة البطران هذا شي يرجع عندني منين نجيبين، راح صاحبنا قضى واجب ترد ثاني يوم دق الباب عمي فلان بلكي الأمانة اللي خليتها عندك، قال عمي يا أمانة تخبل عمي هاي تجارتي كلها باي العلاقة، قال لي يا علاقة يا أمانة يا تجارة عمي الذهب والفلوس ملاتي، قال لي هذا اطلع برا الشي امشي لا اشتكي عليك امشي جيت بل علي انت وسد علي الباب، شلون حال هذا الزلمة غريب الديرة المشكلة ما عنده حد يعاونه، ما أطيل عليكم أنا شاهدي يجي يتمشى بالسوق مخنوق شاف له واحد خير قال عمي سلام قال عليكم السلام، قال أنا من فلان ديرة وقصتي هاي وهاي وجبت الأمانة وطيتها لهذا فلان وفلان أنكر علي الأمانة، قال له بسيطة، قال له شون بسيطة، قال له تروح الحسن رجل اسمه حسن الخياط، حسن الخياط يقضي لك هسه يطلع لك فلوسك، قال انت شنو تضحك علي لو تحس صدق خياط يطلع لي فلوسي من هذا التاجر غير توديني على ملك على، قال له انت شعليك تريد فلوسك، قال لي قال روح لحسن الخياط، والله يقول مشيت انا لقيت حسن الخياط لان رجال دشداشته بسيطه، مو مرات احنا عليه من نحكم نحكم على الظاهر، اذا فلان لابس حلو راكب له سياره زينه وبيته حلو واموره زينه نحترم، اذا مرات الله سبحانه وتعالى يودع سره وين باضعف الخلق شيء مو بعينك لكن تلقي جمجمة ضخمة تلقي بفائدة للمجتمع أكثر من هذا بدعانتين ثلاثة وأفضل وأحسن وأنظف، إجيت يقول شفت حج حسن دشداشته أموره تعبانة حتى محل ما عنده حاطة مكينة بالشارع ويخيط، قلت السلام عليكم، قال عليكم السلام حج حسن، قال لي بس أنا بداخلي يقول لا معقول هذا طلع الفليساتي، حج حسن يرحم والديه كان هالشكل هالشكل صار بيه، قال منو اللي أخذ فلوسه؟ قلت له والله فلان تاجر فلان بيت هالشكل، قال روح قل له يطيك فلوسك لو أروح أذن بباب الملك، ايش يقول؟ انا الاول ما كنت مقتنع اضحك انه هذا الثاني طلع لي هذا ما ادري يضحكون علي ذولا لو يلعبون علي هاي المدينه شبيهه انا صاحي هم المخابيل هم صاحين انا الخبيل ما افتهم. قال لي انت رجعت قلت له يعني شنو تاذن بباب الملك؟ قال لي عمي انت تريد فلوسك؟ قلت هي. قال اسمع الكلام انت ما خسران قل له روح يقول حجي حسن الخياط تطيني فلوسي لو اذن بباب الملك بس هاي انا رايح روح. باختصار اجل صاحب اللي انكر الامانه وطرده دق الباب طلع له قال له مو قلت لك ما عندي امانه انت لوين جايني؟ قال له يسلم عليك حجي حسن الخياط يقول ترجع لي امانتي لروح اذن بباب الملك. قال له شو وصلك الحسن الخياط؟ قال له تشع لي هو يقول هالشكل سترجع لي لو اروح؟ قال له عمي تعالك ارجع لك اياها تفضل هاي امانتك هذا ذهبك هاي فلوسك روح شافين شرك ولي. يقول انا احتاريت بزماني هذا حسن الخياط شنو شغله؟ هو الملك وقاعد يخيط بالشارع زين شنو ياذن بباب الملك؟ شنو علاقته بالملك؟ رحت له اخذني الفضول قلت حجي حسن جزاك الله خير فلوسي طلعا الله يفرج عنك فرجت عني بس عندي سؤال. قال اسال. قال له شنو موضوعك انت تعال الاذان بباب الملك شنو موضوعك؟ قال له شوف عندنا ملك خير ما يقبل بظلم الرعيه أنا هذا شاهدي الملك إذا ما أكل حرام ما يقبل بشنو؟ ما يقبل بظلم الرعية هذا شاهدي. قال له فديو ما أنا طالع عد صلى صلاة الفجر بالجامع ولقيت لي واحد ضابط معرت لبت من الوادم معرت بيها يعالجها يريد يراودها عن نفسها وهاي البت تصيح وتستريح ويا الله ويا رب وشفيني شرك وجيت أني ضربني هذا الضابط أنا من حرقة قلبي بعد صلاة الفجر ما صايرة قبل الأذان رحت وقفت بباب القصر أذنت بصوت عالي الملك قال هذا منو الأذن وأزعجني وقعد من النوم جيبوا لي حتى وقت الصلاة مو صاير ايش عندك أنت تأذن تعال جيبوك اضربوا. قلت لعمي جلالة الملك وقف قبل لا تضربني ترى الموضوع أنا أذنت وأزعجتك وقعدتك من النوم أنا متقصد. قال شنو قصدك؟ قصدي لقيت لي ضابط هالشكل من جيشك هالشكل مشلب لبت الوادي وكذا قال روح جيبوا لي الضابط. جابوا الضابط خلصوا البنت وأعدم الضابط فورا عدم الملك. والتفت لي قال حجي حسن شو كنت ما تشوف واحد مظلوم من رعيتي تعال وذن بباب القصر واني هسه الوادم من تشوف حجي حسن تمشي على الصراط المستقيم لان بس اشوف ان واحد ظالم واحد روح اذن بباب الملك يعرف هسه هاي بها هواي معاني مثل حجي حسن ما راح نلقي اكيد لان لا حجي حسن موجود ولا عندنا ملك مثل هذا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام إذ نتحدث عن مناسبة هذه الأيام أعياد النيروز ونحدد إطار البحث في النيروز بين الأدبين الفارسي والعربي فتفضلوا بالبقاء معنا.
يا عين يا هدية لربنا الخلاق الذي تبعث فينا
نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق
تجمعنا أحبة
بالأهل والرفاق
تفورنا برحمة
كالمنبع الدفاق
فدهبنا تزاعر للناس في إشفاق
يعيد يا هدية.
أيها الأكارم تتألف الحضارة والثقافة لدى الشعوب من العادات والتقاليد التي بنيت على يد أفراد المجتمع وتسببت في قوامهم كشعب واحد والأعياد تعتبر جزءا مهما من هذه الثقافة فالإيرانيون من العصور القديمة كانوا يهتمون بالفرح ويحتفلون بالأعياد بأية مناسبة كانت في بداية الشهور أو بداية الفصول أو بداية السنة والنيروز من أهم الأعياد التي كانوا يحتفلون بها بسبب قدوم فصل الربيع وكانت الأعياد النيروزية كدم تجري من جديد في عروق المجتمع ويعطيه نشاطا مثل الطبيعة التي تحيا من جديد.
مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج نتطرق إلى طبيعة اهتمام الأدباء والشعراء العرب بأعياد النيروز، فمنهم من اهتم بالنيروز وبينه بصراحة وصدق مثل الشاعر الكبير المتنبي، وبين أن النيروز خير صلة بين الأمتين الفارسية والعربية، وشارك إخوانه الفرس بهذا العيد السعيد، وساهم أيضا في هذا الأمر الشريف الرضي وأعلن مشاركته مع أفراح الشعب الفارسي.
أيها الكرام، أعياد النوروز هي من أهم الأعياد في إيران القديمة، وقد كانت تمارس قبل مجيء الإسلام، حيث كان الشعب يحتفلون به مع حلول الربيع، وقيل بأن العادات التي رافقتها كانت تنبع من الديانة الزردشتية. أما بعد الإسلام حافظ النيروز على مكانته واصطبغ بصبغة من التقاليد الإسلامية.
كلما ازدادت سيطرة الإيرانيين على بلاط الخلفاء العرب، كانت أهمية النوروز تتجلى أكثر، ولا سيما في العصر العباسي الذي اتسع فيه التسلل التركي والفارسي، وقد توفرت الأرضية لتعرف الأدباء والشعراء العرب على هذه الأعياد والتأثر بالذوق الشعري الذي تثيره الأجواء الخلابة في الربيع. لقد سار الشعراء العرب في هذا السياق على منهج الشعراء الإيرانيين الذين كانوا يمدحون الملوك والسلاطين باستخدام عناصر التشبيه والاستعارات المعتمدة على أجواء النوروز.
تم تعريب كلمة نوروز إلى نيروز، وقال الزمخشري في كلامه: جاء يوم النوروز والنيروز، وهو على وزن فيعول، واستعمل هكذا: نورز الناس ونورست، ولكن بدموعي، وزكت نارهم والنار ما بين ضلوعي. وقد استعملت النوروز أيضا بالصيغة الفارسية، وقال البحتري منشدا في وصف الربيع: وقد نبه النوروز في غسق الدجى، أوائل ورد كن بالأمس نوما. وقد استعمل النوشجان الإصفهاني إضافة إلى النيروز تسمية أخرى هي هرمز روز في شعره قائلا: فهنأ بنيروز أتاك مبشرا بربيعه وبيوم هرمز روزي.
مستمعينا الكرام، وأما بشأن نشأة النوروز، يقول العسكري في كتابه الأوائل إن الفرس قد أجمعت على أن جم هو الملك الأول الذي اتخذ النوروز عيدا، وهو الذي بنى مدينة طوس، ويقول النسابون بأن الله بعث في زمنه هودا إلى قومي عاد وثمود، وكان الدين قد تغير قبله، فلما ظهر العدل في زمنه سمي ذلك اليوم نوروز حتى اليوم، وعربته العرب بنيروز.
يوم قلب القلوب بالأبصار، يوم مدبر الليل فالنهار،
أيها الكرام تعالوا معنا لنستمع وإياكم إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية. فقرتنا هي بعنوان أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم. في فقرتنا هذه نتأمل معا في كتاب بعنوان عيد نوروز الأصل التاريخي والأسطورة. يقدم كتاب عيد نوروز الأصل التاريخي والأسطورة لمؤلفه عبد الكريم شاهين تعريفا تاريخيا بعيد النوروز ورمزيته لدى الشعوب الآسيوية بعامة، والشعب الكردي بشكل خاص. فالكتاب يقدم شرحا موسعا لأسطورة نوروز، عيد النوروز، مراسيم وطقوس النوروز، وبالإضافة إلى احتفال الثقافات العربية والفارسية بهذا العيد ودلالاته لديها. يشير الكتاب إلى احتفال الأدب العربي بهذا العديد من باب تمازج الأمم ومشاركتها في أعياد بعضها البعض على مر العصور، ويشير المؤلف إلى أن الاحتفاء بعيد النوروز لم يظهر بشكل واضح إلا في العصر العباسي، على الرغم من أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان أول من قدم هدايا نوروز في الإسلام. ويعزي الكتاب انتشار الاحتفال بعيد النوروز إلى امتداد الحضارة الإسلامية إلى بلاد فارس وتأثرها بالعادات والتقاليد الموجودة في تلك البلاد، بالإضافة إلى الانفتاح السياسي والتجاري وتسرب العقائد الجديدة إلى الثقافة الإسلامية. ومن الشعراء العرب الذين احتفلوا بعيد النوروز ونظموا له القصائد هناك البحتري، الشريف الرضي، المتنبي، أبو تمام، وغيرهم كثيرون. الكتاب من تأليف عبد الكريم شاهين، الناشر، دار الزمان، دمشق، سنة 2008، وعدد صفحات 122 صفحة.
نوروزا 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 واجهني كردان وبيروزا
بحرن أتري ألطر چمني Can tavır gül çiçeği yasemeni
Ey de Nowruz umadu bu ye baho Cun geref şakufe hava sebze zor Ey de bu baho
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية، ونتحدث حول موضوع النيروز بين الأدبين الفارسي والعربي.
أيها الكرام، إن عيد النوروز من أعظم الأعياد القومية الإيرانية، ويكون في 21 من شهر آذار، ويسمى عند العرب بيوم الشجرة أو عيد الربيع. وقد أنشد الشعراء الفرس والعرب أبياتا كثيرة حوله، منها قول أبي تمام منشدا: قد شرد الصبح هذا الليل عن أفقه، وسوغ الدهر ما قد كان من شرفه، سبقت إلى الخلق في النيروز عافية، بها شفاهم جديد الدهر من خلقه. أجل مستمعين الكرام، فقد شبه الشاعر ممدوحه بالصبح، والصبح رمز الضياء وهو الممدوح، فكأنه يقول: كن كالنوروز جديدا، وابدأ حياة جديدة في أيامك، واجعل النوروز رمزا للإنسانية.
مستمعينا الكرام، من جهة أخرى، يهنئ ابن الرومي عبيد الله بن عبد الله بمناسبة النوروز قائلا: يوم الثلاثاء ما يوم الثلاثاء، في ذروة من ذر الأيام علياء، كأنما هو في الأسبوع واسطة، في صمت در محل جيد حسناء، ما طابق الله نيروز الأمير به إلا لتلقاه فيه كل سرائي، جادت يمينك في النيروز فائضة بالمال إذ جاد فيه الناس بالماء. أما المتنبي أخذ يمدح ممدوحه أبا الفضل محمد بن الحسين بن العميد ويهنئه بعيد النوروز منشدا: ينثني عنك آخر اليوم منه ناظر، أنت طرفه ورقاده، نحن في أرض فارس في سرور، ذا الصباح الذي يرى ميلاده، عظمته ممالك الفرس حتى كل أيام عامه حساده. مستمعينا الكرام، يكشف المتنبي في هذه القصيدة عن مشاعره وأحاسيسه، وبين ما في نفسه في صراحة وصدق على أن النوروز خير صلة بين الأمتين الفارسية والعربية، وشارك إخوانه الفرس وهو في أرض فارس بهذا العيد.
وأما الشريف رضي ساهم هو الآخر في التعبير عن عيد النوروز، وأعلن مشاركته مع أفراح الشعب الفارسي، وتأثر بالنوروز كما تأثر من قبله الشعراء، ومدح حمزة بن إبراهيم وهنأه بهذا العيد قائلا: تلقاك نيروزك المستجد، يسر عيانا ويرضي سماعا، ولا زال دهرك طوع الجنب إذا ما أمرت بأمر أطاعا، تلاقي الخطوب ثقالا بطاء، وفر الأماني عجالا سراعا.
ومن جهة أخرى أخذ مهيار الديلمي يمدح ممدوحه أبا القاسم الحسين بن علي المغربي عند تقلده الوزارة وهنأه بالنوروز، ومطلع القصيدة هكذا: هل عندك عينيك على غربي فرامة بالعارض الخلبي، واطلع على النيروز شمسا إذا ساق الغروب الشمس لم تغربي. يوم من الفرس أتى وافدا فقالت العرب له قربي، بات من الإحسان في داركم وهو غريب غير مستعربي. مستمعينا الكرام، يرى مهيار الديلمي أن النوروز عيد فارسي وفد على العرب، واستقبله العرب بشوق وإحسان ومحبة، حتى أصبح أحد أهم أعيادهم العربية، يحتفلون به كل عام كرمز للوفاء ولقاء بجمع الأمتين الفارسية والعربية. وهذا العيد لتذوب فيه القلوب وتصبح قلبا واحدا نابضا بالإنسانية، كي يعم الجميع الخير والسعادة.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
يا جمال الزهور كم بعثت السرور ونشرت العطور، أنت صنع الإله، أنت صنع الإله.
لك غنى الغدير والربيع المطير،
لك غنى الغدير والربيع المطير.
أنت سر العبير عم كل الحياة، عم كل الحياة.
يا جمال الزهور.
أحبتنا الأفاضل، إلى هذه الوقفة مع الزميلة سعدية الشيبي ومقابلتها حول أعياد النوروز كعنصر مشترك تناوله الشعراء العرب إلى جانب الشعراء في بلاد فارس.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا لكم ولدكتورنا الجليل الدكتور جواد دقانيان، أستاذ اللغة الفارسية والأدب المقارن من جامعة شيراز. دكتور، بالنظر إلى أن أعياد النوروز تنبع من صميم الحضارة الفارسية، إلا أن العرب لا سيما الأدباء والشعراء تناولوها فيما نظموه، ما هي دلالات هذا التوجه لدى الشعراء العرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم على المستمعين الأفاضل وشكرا لدعوتكم. حول النوروز أو نيروز، بسبب الجوار واختلاط الأدبية والاجتماعية نجد أعمق علاقات والارتباطات بين الحضارة والثقافة الفارسية والعربية، وأثروا بعضا بعض. نستطيع أن نجد بعض هذا الإشارات في اللغة والآداب الفارسية والعربية. من مظاهر هذا التعسير هو عيد نوروز الذي نرى في الأدب العربية، خاصة عصر العباسي، حيث أمراء العباسي احتفلوا به وشاركوا في تعظيمه. النوروز أكثر أعياد شهرة في تاريخ هذا العيد، والرسوم التي يتعلق به في الحقيقة يأتي من الزردشتية، ولكن بعد هزيمة آل ساسان اتخذ هذا العيد لونا إسلاميا. أقبل أدباء العرب على أعياد الفارسية إقبالا بالغا، وسنن وآداب هذا العيد كتبت في كتب التاريخ والأدب بصورة دقيقة. إذن الشعراء رووا أجمل قصائدهم في مناسباتها، والسلاطين والأمراء كانوا يقيمون احتفالات في هذا الأعياد. في الحقيقة منح أدباء العرب ثروة عظيمة في مجال الأدب. الشعراء والأدباء العرب خاصة في عصر العباسي قد وردوا في الأدب العربي نوعا حديثا من الشعر والنثر، وهو ما نراه في قصائد نوروزية. تم هذا القصائد بقصائد نوروزية. في كتب هذا العصر نجد أن الأمراء والسلاطين يهدي الهدايا والتهاني بهذا العيد. أقرأ نموذجا واحدا من المقريزي: ما رأيت قد أجمل من أيام النوروز والمهرجان، من أيام التي كانوا يسخون فيها بأموالهم، ولا يبقى صغير ولا كبير إلا خرج إلى البركة متنزحا. وأيضا نجد كثيرون من شعراء العرب كأبي نواس، بهتري، متنبي، ابن رومي، أبو تمام، ابن معتز وغيرهم، الذين قد نشدوا قصائد الكثيرة حول هذا العيد. مثلا: إن يوم نيروز عاد إلى العهد الذي كان يسنه أردشير، أنت حولته إلى حالة الأولى وقد كان حائرا يستدير. ابن معتز نشد هذا الأبيات: كيف ابتهاجك بالنوروز يا عملي، فكل ما فيه يحكيني وأحكيه. وأيضا نستطيع أن نجد كار رائعة في مجال النوروز في العدب العرب. مثلا أبو نواس ينشد: يباكرنا النوروز في غلس الدجا بنور على أقطان كالعنجم الزهري. شكرا لاستماعكم، مع السلامة.
شكري واحترامي الكثير للدكتور جواد قانيان، الأستاذ الجامعي وأستاذ اللغة الفارسية والأدب المقارن من جامعة شيراز. وفقكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على المقابلة، كما نشكر ضيفها على إتاحة الفرصة، ونعود ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، لما كان النوروز أحد الأعياد الإيرانية منذ القدم، وكانت له حضارة خاصة بين الفرس، ولم تعش العرب الحضارة حتى ذلك الوقت إلا في اليمن وبعض البلدان الصغيرة، فقد أثر الفرس بحضارتهم هذه على الأعراب، واستفادوا من هذه السنن في حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. والسبب الوحيد لهذا التأثير هو قرب مدنهم كالحيرة من عاصمة الساسانيين، والتي كانت مشيدة على ضفاف نهر دجلة.
لقد اهتمت الدولة الأموية بعيد النوروز من الناحية الاقتصادية، ولم تشاركهم في إحياء شعائرهم لأن الشعوبية كانت حاكمة آنذاك، وطلبت من الفرس أن يدفعوا هدايا النوروز كما فعل معاوية، وبلغت الهدايا 10,000 درهم سنويا، واستمر أخذ الهدايا حتى زمن عمر بن عبد العزيز.
وفي العصر العباسي شارك الخلفاء العباسيون الفرس في إحياء أعياد النوروز، وأدخلوا سننه في قصورهم، واعتبروه عيدا رسميا يحتفل به كل عام، واغتنم الشعراء والخطباء حلول عيد النوروز ليشاركوا خلفاءهم في إقامة شعائره، لأن العباسيين كان أكثرهم من الموالي والفرس، ومن سننه إشعال النار وصب الماء وتقديم الهدايا وإقامة مجالس الطرب، وكان الشعراء يغتنمون الفرصة لإيقاد النار ليعبروا عن أمانيهم وأشواقهم الصادرة من أعماق قلوبهم
لذلك وصف كشاجم نفسه في هذا اليوم في حين أنه قد ابتعد عن أحبائه وفاضت الدموع من عينيه قائلا: لما رأيت النوروز سنته صب مياه وشب نيراني، نورزت وحدي والشوق يقلقني بنار قلبي وما أجفاني.
وفي العصر الحديث وبسبب تعرض بلدان المشرق للسياسات الاستعمارية التوسيعية، فقد استخدم بعض الشعراء النوروز رمزا كفاحيا وتحرريا للشعوب، ذاكرين كافا بوصفه رمزا وملهما للأبطال المناضلين ضد الاستعمار والطغيان. وخير مثال على ذلك قصيدة بدر شاكر السياب وحي نيروز، حيث يدعو فيها إلى تلاحم وتكاتف الشعبين العربي والكردي ضد مخططات الاستعمار.
أحبتي الأفاضل، إلى هذه الفقرة من فقرات برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم. بغض النظر عن صحة الروايات والأحاديث حول النوروز وإضفائها صبغة شرعية عليه، يجب القول إن الإسلام قد احترم العادات والتقاليد ما لم تتضارب مع الأصول والقواعد الدينية. فهناك بعض العادات الجاهلية التي لا تتنافى مع القيم الإنسانية والفطرة البشرية، أيدها الإسلام وفي بعض الأحيان هذبها لتكون من السنن والشؤون الدينية. لذلك فإن النوروز ما دام لا ينافي القيم الدينية فهو مكرم ومحترم لدى المسلمين العرب، ولذلك نجد اللمسات الدينية التي وجدت في عادات المسلمين الإيرانيين في الاحتفاء بهذا العيد، مثل قراءة القرآن ساعة تحويل السنة، أو الدعاء الخاص لهذه الساعة، أو القيام بالتزاور وصلة الأرحام وزيارة القبور وتنظيف البيوت، وما إلى ذلك من عادات وتقاليد اعتبرها الدين الإسلامي من المندوبات والمستحبات. ولذلك فإنها انتشرت أيضا بين الشعوب العربية، فرسول الله صلى الله عليه وآله يعرب عن أمله بالقول: ليت كل أيامنا كانت نوروزا. وأمير المؤمنين عليه السلام يخاطب من بحضرته: اعملوا لنا نوروزا في كل يوم. من خلال التأمل في عيد النوروز وأبعاده الثقافية والحضارية، يمكن القول إن عيد النوروز هو عيد الحب والعشق والقيم الروحية والأخلاقية، وهو أحد المناسبات والوشائج المشتركة بين الشعوب ولا سيما العربية والفارسية لتحقيق الإخاء بينهم والابتعاد عن العنصرية والكراهية التي يحاول الأعداء زرعها وإثارتها، ولنحيا حياة ملؤها المحبة والسعادة.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع النيروز بين الأدبين الفارسي والعربي. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناجا. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك. تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين. أحتاج أن أسمك.
هنا طهران.